هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فدل ذلك على صحة حج الصبي. وينوي عنه وليه الإحرام والطواف والسعي ويرمي عنه، وبقية الأعمال هو موجود، التنقل في عرفات ومنى ومزدلفة، هذه يكون حاله كحال غيره من وجوده في هذه الأماكن. والطواف يطاف به ويسعى به إن كان لا يستطيع المشي وإلا فيمشي، ويجوز حمله على عربة أو غيرها في الطواف والسعي.
ويحرم الولي في مال عمن لم يميز ولو محرما أو لم يحج، ويحرم مميز بإذنه، ويفعل ولي ما يعجزهما، لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه ولا يعتد برمي حلال.
قال ويحرم الولي في مال عمن لم يميز. المراد بهذه العبارة هو أن الذي يحرم عن الصبي هو وليه في الشؤون المالية، يعني المسؤول عن ولايته من الناحية المالية، لأن الحج يترتب عليه حقوق مالية من فدية ونفقة وغيرها. فالذي يحرم عنه في هذا هو وليه في المال، أما المميز فإنه يحرم بنفسه تحت إشراف وليه أيضا. قال ولو محرما أو لم يحج، يعني ولو كان وليه محرما فإنه يحرم، يعني ينوي الإحرام عن الصبي ولو كان هو محرم، أو كان لا يريد الحج فإنه ينوي الإحرام عن هذا الصبي، أي ينوي عنه الدخول في النسك، فيتلفظ مثلا عنه بالنية، أو لم يتلفظ بذلك فينوي أنه تلبس بهذا النسك. أما المميز فإنه يحرم بنفسه بإذن وليه في المال. قال ويفعل ولي ما يعجزهما، يعني ما يعجز الصبي المميز وغير المميز من نية ورمي، فما يعجزان عنه يقوم وليه بالقيام بذلك، لكن في الرمي لا بد أن يرمي الولي أو النائب عن نفسه ثم عن الصبي، ولا بد في من يرمي عن غيره أن يكون محرما، فلا يصح رمي إنسان لم يحج، فلا بد في من يرمي عن غيره أن يكون محرما وأن يبدأ بالرمي عن نفسه أولا، فلا يرمي عن غيره ثم يرمي عن نفسه، بل يبدأ بالرمي عن نفسه ثم بعد ذلك يرمي عن غيره ولو في مكان واحد.
ويطاف به لعجز راكبا أو محمولا،
ويطاف به لعجز راكبا أو محمولا أو لغير عجز، فإنه يجوز للإنسان أن يركب في الطواف وفي السعي ولو لم يكن عاجزا، فليس من شرط الركوب هو العجز عن المشي، بل يصح أن يطوف الإنسان راكبا ولو كان غير عاجز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ماشيا وطاف راكبا وكذلك سعى.
ويصحان من العبد نفلا لعدم المانع، ويلزمانه بنذره ولا يحرم به، ولا زوجة إلا بإذن سيد وزوج.
قال ويصحان أي العمرة والحج من العبد نفلا، فيصح حج العبد وعمرته، لكنه لا يجزي عن حجة الإسلام فيكون نافلة في حقه. قال ويلزمانه بنذره، لو نذر أن يحج أو يعتمر فإنه يلزمه الوفاء به ولا يحرم به إلا بإذن سيده، فلا يحرم بالحج إلا إذا أذن له سيده. قال ولا زوجة إلا بإذن زوج، يعني أن الزوجة لو نذرت أن تحج فإنه يلزمها الوفاء بالنذر، لكن لا تعمل هذا إلا بإذن زوجها.
فإن عقداه فلهما تحريلهما ولا يمنعها من حج فرض كملت شروطه.
قال فإن عقداه فلهما تحليلهما، يعني إذا عقد العبد أو المرأة الإحرام بالحج أو العمرة فإن للسيد والزوج أن يمنع العبد والمرأة من الحج أو من العمرة، وله أن يحللها من ذلك، يعني يلزمها بالتحلل من إحرامها لأنها عملت عملا لم يؤذن لها فيه، فيكون هذا من جنس الحابس الذي يحبسها فتتحلل بفدية. قال ولا يمنعها من حج فرض كملت شروطه، يعني أن الزوج ليس له الحق أن يمنع زوجته من حج الفريضة، فإذا كملت فيها شروط الحج فليس له منعه، إذا وجد عندها الاستطاعة ووجود المحرم فإنه لا يمنعها، لأن هذا فرض من فروض الإسلام وركن من أركانه. أما حج النافلة فله منعها منه.
ولكل من أبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفل كنفل جهاد ولا يحللانه إن أحرم.
قال ولكل من أبوي حر بالغ منعه من إحرام نفل كنفل جهاد ولا يحللانه إن أحرم، يعني أن الأب والأم لهما أن يمنع ولدهما من أن يحرم بحج أو عمرة النفلة، فإن أحرم فليس لهما منعه، لكن قبل الإحرام لهما منعه من ذلك وبعد الإحرام لا يمنعان من ذلك. قال كما لهما منعه من نفل الجهاد فإن للأم والأب أن يمنع ولدهما من أن يجاهد جهادا لا يجب عليه، جهاد نفل، أما الجهاد الفريضة فإن ليس لهما منعه.
والقادر المراد به المراد فيما سبق من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة بآلتهما صالحين لمثله، لما روى الدارقطني بإسناده عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل من استطاع إليه سبيلا، قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة.
ثم بعد هذا ذكر المؤلف الكلام على الاستطاعة، ولعلنا نؤجل الكلام عليها للدرس القادم، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن ييسر على الحجاج حجهم، وأن يوفقهم للاستقامة على دينه ليؤدوا حجهم بلا رفث ولا فسوق ولا جدال، ونسأله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل أسئلة من شخص قادم من إحدى الدول الأوروبية، يقول هل يجوز الأكل من مطعم أخيه الذي يباع فيه الخمر، وهل يجوز الجلوس معه في البيت والأكل من بيته؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب فيها الخمر، فلا يجوز للإنسان أن يأكل في مطعم تباع فيه الخمور أو يأكل من هذا المطعم. وإذا كان هذا أخوه وأراد أن يأكل من بيته، جاره في بيته، فهل له مصدر للرزق والكسب غير هذا المطعم أو لا؟ إن كان له كسب غير هذا المطعم فلا بأس أن يأكل الإنسان منه، وأما إذا لم يكن له غيره فإن هذا مطعمه حرام، والإنسان ينبغي له أن يتحرز ويحتاط فلا يأكل من هذه الأمور لئلا ينبت لحمه من حرام، وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. يقول هل يجوز للإنسان أن يعمل في بيع الصحف والجرائد التي بها صور عارية للنساء؟ نقول لا، الصور العارية هي دعوة للرذيلة وبيعها محرم وترويجها محرم، فلا يجوز للإنسان أن يتعامل بهذه الأشياء، ويجب عليه أن يبحث عن مكسب للرزق غير هذه الأشياء، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ومجال الكسب الحلال كثيرة. هذا يسأل يقول هل يجوز الزواج من امرأة ألمانية؟ في كلام غير واضح، ما أدري شو. على كل حال الإنسان ينبغي له أن يتخير لنطفته إذا أراد أن يتزوج. النبي صلى الله عليه وسلم قال تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، فالإنسان الذي يريد أن يتزوج تزوج امرأة لينجب منها أطفال، وهؤلاء الأطفال ينبغي للإنسان أن يهتم بأصلهم وتربيتهم، فإذا كانت أمهم كتابية يهودية أو نصرانية فإنه يخشى أن تربيهم على ما هي عليه من الكفر، فيحرص الإنسان حتى من المسلمات يختار من المسلمات أصلحهن وأتقاهن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تنكح المرأة لأربع، لدينها ولجمالها ولمالها ولحسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وإن كان يجوز نكاح الكتابية إلا أنه ينبغي للإنسان أن لا يلجأ إلى ذلك إلا عند تعذر المسلمة، ولا أظن أن أحدا يعجز عن وجود مسلمة يطمئن إليها وتسعد به ويسعد بها ويحصل بينهم من الذرية الخير الكثير، فلا يلجأ الإنسان إلى الكتابية مع وعمر رضي الله تعالى عنه منع الناس من نكاح الكتابيات لا لأنه محرم، وإنما لأن فيه احتمال وجود ضرر على أبنائهم من أن ينتشر من أخوالهم أهل الكتاب ويكون هناك عاطفة نحوهم فيضعف وازع الإيمان عندهم، وهذه مصلحة شرعية تعمل في بعض الأزمنة إذا استدعت الحال ذلك. يقول إذا أن إنسان حمل طفلا أو شخصا فهل الطواف يحسب للمحمول أو للحامل أو لهما؟ العلماء اختلفوا في هذا، بعضهم قال إنه يعتبر للمحمول، وبعض العلماء قالوا بل إنه يعتبر لهما، فلو أن إنسانا حمل صبيا على كتفه مثلا فهل الطواف للصبي فقط أو الطواف للصبي ولحامله؟ قولان للعلماء، والذي يظهر لي والله أعلم أنه يكون لهما، لأن كل منهما قد طاف بالبيت وحصل منه الطواف بالفعل، فيكون للحامل وللمحمول. يقول ما فائدة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لوالديه فإنه منع من الاستغفار لهما؟ أفيدونا. النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لوالديه لأمه وأن يزورها، فأذن له بزيارتها ومنعه من الاستغفار لها بقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولو قربى. هذه نزلت في أمه ونزلت في عمه أبي طالب. فالنبي صلى الله عليه وسلم زار أمه وبكى وأبكى من حوله، وزيارته لها لم تكن للاستغفار لها ولا للدعاء والترحم عليها، وإنما كان من أجل تذكر الآخرة ومن أجل الأنس بذلك. وأما زيارة المسلم لقريبه المسلم فإنه لأجل تذكر الآخرة ولأجل الترحم والدعاء للميت. وين صاحب السؤال هذا يقرأه؟ ما استطيع قراءته. يقول ما المعنى المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم اظفر بذات الدين تربت يداك؟ معناه احرص على ان تختار المرأة الصالحة المتمسكة بدينها. وكلمة تربت يداك هذه كلمة تقال عند العرب عندما يريدون ان يقرعوا الانسان لئلا يتراخى في اختيار المفضول وترك الفاضل، كما يقال انتبه لهذا الأمر واصح جيدا عسى أن يديك تلتصق بالتراب إن لم تفعل ذلك. فهي كلمة دعاء على أن تلتصق يديه بالتراب إن لم ينتبه لهذا الأمر. ومعنى هذا الحديث هو ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يتعلق بالمرأة من أجل جمالها ولو كانت ضعيفة في دينها، أو يتعلق بها في مالها ولو كانت ضعيفة في دينها، أو يتعلق بها لأنها من أسرة ذات نسب مشهور ولو كانت ضعيفة في دينها، وإنما عليها أن يركز في الأصل على ذات الدين، لأن هذا هو المعول عليه. فإن ذات الجمال قد يغريها جمالها، وذات المال قد تمتن عليه بمالها وتتطاول، وذات الحسب قد تفتخر عليه بحسبها وتحتقره. أما ذات الدين فإن دينها يردعها ويحميها ويحفظها، فتحفظ بيته وتحفظ أولاده وتحترمه وتسعده في دنياه، وتكون عونا له على أمور آخرته. هذا شخص ساكن في الطائف، جاء لأداء العمرة في أشهر الحج، ثم رجع إلى الطائف لسكنه، وعند وصول أيام الحج جاء محرما بالحج فقط، فيسأل هل هو متمتع أم مفرد؟ نقول هو مفرد، لأنه بعد أدائه للعمرة رجع إلى بلده ومكان سكناه، ثم أنشأ حجا مستقلا أتى به من بلده، فهذا لم يتمتع، لأن المتمتع هو من يأتي بعمرة وحج في سفرة واحدة، فهذا هو المتمتع. أما من أحرم بالعمرة وانتهى منها ثم عاد إلى بلده ثم بعد ذلك أتى محرما بالحج، فإنه يعتبر مفردا فلا دم عليه للتمتع لأنه لم يتمتع. والتمتع معناه أن الإنسان يأتي بنسكين في سفرة واحدة، فتمتع بهذه السفرة بأداء نسكين. نعم، أهل مكة لا يكون منهم تمتع، الإنسان المكي لا يشرع له أن يخرج من مكة ليأتي بعمرة، ولو أتى بعمرة فلا يسمى متمتع لأنه موجود في مكة. المتمتع هو الآفاقي الذي أتى من خارج مكة، أتى بعمرة في أشهر الحج وحج من عامه، هذا هو المتمتع. هذا يسأل عن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن بعض العلماء يرى السكوت فيهما، فكيف نقول إنهما مشركين؟ هذا الكلام يقال في جميع أهل الفترة، أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، بعض العلماء يرى أنهم مشركون، وبعض العلماء قالوا إنهم يعتبرون أهل فترة، ولكن القول الصحيح الذي رجحه كثير من العلماء وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل جاء رجل وقال أين أبي؟ قال في النار، فغضب هذا الرجل وتألم فناداه وقال له أبي وأبوك في النار. فهذا دليل على أنهم ماتوا على الشرك وكانوا مخاطبين بما كان موجودا من بقية ملة إبراهيم عليه السلام، فإن الملة الحنيفية كان لها بقايا موجودة في مكة. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.